من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنت قد تناولت معكم بالأمس ما يتعلق بصلاة التطوع، وشرعنا في سجود الشكر والتلاوة وهكذا ما يتصل بالسنن الرواتب، ووقفنا على صلاة من صلوات التطوع المهمة التي جاءت الشريعة بالتأكيد عليها والحث على فعلها، وهي صلاة الوتر، وهي صلاة الوتر. وبين يدي هذا وذاك كنت ذكرت أن صلاة التطوع على نوعين، فمنها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، وذكرنا أن المقيد هو المختص بزمان أو مكان، المختص بزمان أو مكان، والمقيد بحال دون حال، فهذا وهو المقيد أفضل في الوقت الذي أو في الحال الذي قيد به. وقد كانت السنن الرواتب من هذا النوع، حيث إنها قيدت بأن تكون قبل الصلاة أو بعدها. ومن ذلك أيضا ما يتصل بتحية المسجد، فهي مقيدة بدخول المسجد، وهكذا أيضا في ركعتي الوضوء فهي مقيدة بسبب، وهو الطهارة بالوضوء ونحوه. فهذه الأمور أو هذه الأنواع أو هذه الأمثلة من التطوعات والتي هي معدودة في التطوعات المقيدة، هي أفضل في حالتها التي وردت فيها بغض النظر عن كونها في الليل أو في النهار. أما التطوعات المطلقة فإن صلاتها بالليل أفضل من صلاتها بالنهار. يعني لو أن شخصا منا بين صلاتي الظهر والعصر أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا، ليس تحية مسجد ولا ركعتي وضوء ولا غير ذلك مما هو مقيد بحال معينة أو مرتبط بسبب معين، فإن صلاته بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء أفضل من صلاته مثلا في النهار، كما لو كان ذلك بين الظهر والعصر، ما لم كما ذكرنا تكون مقيدة بسبب من الأسباب. لماذا؟ لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل، وهذا يشمل صلاة الليل كلها، هذا يشمل صلاة الليل كلها، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهكذا ما يتعلق بالمكان، فما لم يقيد بمكان فصلاته بالبيت أفضل من صلاته بالمكان الذي قيد فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولذلك يقال بأن التطوع المطلق في البيت في الليل هو أفضل من غيره مما يكون تطوعا مطلقا في المسجد أو في النهار، وهذا بين يدي الحديث عن صلاة التطوع. كنت بالأمس ذكرت ما هو مقرر من فضل الإكثار من التطوعات، ومن ذلك ما جاء في حديث ربيعة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني عليه الصلاة والسلام على نفسك بكثرة السجود. ولما سأله ثوبان أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن ما يدخله الجنة، سأله عن سبب يدخله الجنة، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ تذكرون ماذا قال؟ عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والحديثان كلاهما في مسلم، كلاهما يؤكد الإكثار من التطوع. ومن المعلوم أن التعبير بالسجود يراد به الصلاة، لا السجود المستقل عنها. والمشروع في صلاة التطوع إذا كان ذلك ليلا أن يكون مثنى مثنى، أن يكون مثنى مثنى، سواء كان ذلك كما ذكرنا في الشفع المتصل بالوتر أو كان ذلك تطوعا مطلقا. طيب ما الدليل على هذا أن يكون مثنى مثنى؟ قول نعم أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم، هذا حديث ابن عمر في الصحيح، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث دال على استحباب، بل على أن المشروع في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، ركعتين يسلم منهما، ما يأتي بأربع كما هو الحال في الظهر والعصر، أو يأتي بثمان أو أكثر أو أقل، وإنما يسلم من كل ركعتين. هذا معنى مثنى مثنى، إلا ما جاء وصفه أو صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، فقد جاء عنه صلاة الوتر ثلاثا، وجاء عنه خمسا، وجاء عنه سبعا، وجاء عنه تسعا، لا يسلم إلا في آخرهن، مما يدل على أن هذه الصفات مستثنات من هذا الإطلاق الذي أثبته حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. أما ما عداها فيبقى على الأصل، لو أراد الشخص أن يتطوع أو لم يأتي بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل، فإنه يبقى على هذا الأصل، وهو التثنية لكل صلاة بمعنى السلام من كل ركعتين. جاءت رواية والنهار، صلاة الليل والنهار، فأخذ بعض أهل العلم، بل أخذ الجمهور بها، فقالوا إن صلاة الليل مثل صلاة النهار فتكون مثنى مثنى، ولا يصلي أكثر من ذلك، بل يسلم من كل ركعتين. والجمهور أخذوا بذلك بناء على هذه الزيادة، وقالوا لأن هذا أبعد عن السهو، لأن المرأة كلما زاد في الركعات ربما سهى، وتسبب سهوه هذا في أمرين: الأمر الأول ضعف الخشوع، والثاني خطأه في عدد الركوعات ونحو ذلك. ثم قالوا إن هذا أيضا هو الأشبه بتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام في كثير من تطوعاته يسلم من ركعتين. ثم رابعا قالوا إن هذا هو الأشبه بصلاة الليل، فصلاة الليل قد ثبت فيها النص مثنى مثنى بلا نزاع، فليلحق هذا بها، مع كون الجمهور أيضا يأخذون بالزيادة في قوله والنهار. القول الثاني وهو مذهب الحنفية، واختاره أيضا بعض أهل العلم كالإمام إسحاق، وهو اختيار ابن قدامة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، لكن صلاة النهار تكون على سبيل التوسعة من غير تقييد بالتثنية، فلو صلى أربعا أو ستا أو ثمانا بتسليمة واحدة جاز. وهذا القول مبتناه على تضعيف هذه اللفظة وهي زيادة والنهار، وهي سبب الخلاف في هذه المسألة. إذا أردنا أن نذكر سببا للخلاف جريا على عادة بعض أهل العلم كابن رشد وغيره، فأقول بأن زيادة مثنى زيادة والنهار في حديث ابن عمر من المسائل التي وقع فيها إشكال واختلاف كبير بين المحدثين فيما بينهم وكذلك الفقهاء فيما بينهم. وهنا أنبه إلى نقاط. الأولى، إن هذه الزيادة والنهار رواها عن ابن عمر قرابة 15 صحابيا، بعضهم جبال في الحفظ كنافع وسالم، بل جملتهم من ذلك كنافع وسالم وبن دينار وغيرهم، وهؤلاء كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها البارقي الأزدي وهو صدوق ليس في مرتبتهم وإن كان ثقة، ولكنه أيضا ليس له إلا أحاديث قليلة كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولم يشتهر بالحفظ والإتقان، ولذلك قال عنه الذهبي إنه صدوق. فتكون هذه الزيادة عندئذ زيادة من ثقة، لكن أعرض عنها من هو أوثق منه، فماذا يصطلح عليها عند المتقدمين من المحدثين؟ شاذة، يصطلح عليها بأنها شاذة. وإن كان المتأخرون يرون إن زيادة الثقة مقبولة ولو لم يأتي بها الأوثق، بناء على أنها زيادة علم فتؤخذ، والمثبت مقدم على النافي. وما ذهب إليه المتقدمون من المحدثين وهو مذهب المتقدمين عند أهل الاصطلاح، ولديكم بعد هذه المحاضرة والدرس يعني موضوع يتعلق بمصطلح الحديث، فإن كان لذلك إيراد فربما تريدونه وتفيدون من الشيخ. الثاني، أنه قد ورد عن ابن عمر نفسه وهو راوي الحديث أنه كان يصلي بالنهار أربعا، وهو رضي الله تعالى عنهما من أتبع الناس للسنة. ولو كان الحديث ثابتا والزيادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف عمله قوله رضي الله تعالى عنهما. ثالثا، هذه الزيادة زيادة والنهار لا تناسب سياق الحديث لأمرين. الأول، إن السائل سأل عن صلاة الليل، إن السائل سأل عن صلاة الليل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء أحيانا فيجيب بما هو أوسع منه. ومن أدلة هذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن البحر أنا توضأ منه، فماذا قالوا؟ هذا حديث أبي هريرة، أول أحاديث البلوغ، بلوغ المرام لمن اشتغل بهذا الكتاب العظيم، قال فيه عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، خرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصحه ابن خزيمة ورواه مالك والشافعي وأحمد، هذا من أطول التخاريج في كتاب البلوغ، ولربما روع أحيانا بعض المبتدئين في الحفظ. فأقول لا عليكم، بل احفظوا، وما كان مستمسكا من التخريج فأمسكوا، وما ذهب فلا يضركم إن شاء الله، لأن المقصود معرفة النص وعموم التخريج. فلو قلت مثلا وقد جاء في السنن أو رواه أبو داود وغيره أو نحو ذلك كان مما لا بأس به، فلا يحل دونك وحفظ السنة التخريج أو نحو ذلك مما ربما يصعب أو يشغب به على من يشتغل بالسنة، لأن السنة بركة وحفظها منجات وخير ولها أثر كبير الحقيقة على طالب العلم في تفقهه وفي استدلاله. السبب الثاني من كون هذه الزيادة لا تناسب السياق أن في لحاق الحديث يعني في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فكيف يقال صلاة الليل والنهار فإذا خشي أحدكم الصبح؟ لا يستقيم هذا. إذا الحديث كان متجها لصلاة الليل فقط، وزيادة النهار يبدو والله أعلم إنها زيادة غير ثابتة. وقد أشار إلى مثل هذه المعاني في الإجابة عن تصحيح هذه اللفظة وأثبت كونها شاذة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إشارة جميلة، وهذا أيضا موجود لدى المحدثين لمن ابتغى البحث عنه وجمعه. وخلاصة الأمر أن زيادة النهار لا تثبت والله أعلم، وأن الثابت هو التثنية في الليل فقط، وما كان في النهار فإنه عندئذ يجوز أن يكون على غير سبيل المثنى فيصلي أربعا أو أكثر من ذلك إن شاء ذلك. ومن المسائل عندنا ما يتعلق هنا بصلاة الوتر. وصلاة الوتر من الصلوات التي حث عليها الشارع وأكد فضلها، وقد جاء فيها أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وقد جاء الحديث عند الخمسة وصححه ابن خزيمة، جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي وأيضا ابن ماجه، وهو أيضا مروي في مسند الإمام أحمد وهو صحيح، كما جاء أيضا عن خارجة بن حذافة: إن الله أمدكم بصلاة، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي خير لكم من حمر النعم. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد جاء ذلك عند أبي داود وصححه الحاكم. والأحاديث في فضل الوتر كما ترون متعددة، ولذلك هو مستحب استحبابا متأكدا لما تقدم، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليه حضرا وسفرا ولم يتركه عليه الصلاة والسلام. وقد عضد الجمهور اختيارهم باستحباب الوتر بأدلة، منها الحديث العام في بيان أن ما عدا الصلوات المفروضة ليس على سبيل الوجوب من حيث الأصل، وهو حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل من أهل نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والحديث في الصحيحين. ثم أيضا ما جاء عن علي قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجة، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقد جاء أيضا عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قام ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. وهذا الحديث رواه ابن حبان وإن كان فيه ضعف. ثم إن الجمهور أيضا استدلوا بدليل لطيف، وهو حديث ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة، ولا يصلي عليها المكتوبة، فدل على أن الوتر ليس من المكتوبة. والحديث في المتفق عليه. الحنفية ذهبوا إلى أن الوتر واجب، وذلك لما جاء فيه من أدلة توحي بالأمر به، ومن ذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الوتر حق على كل مسلم مسلمة، الوتر حق على كل مسلم ومسلم، والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقد نوقش هذا الحديث بأمرين، أمر من حيث ثبوته والأمر الآخر من حيث الاستدلال به. أما من حيث الثبوت فقد اختلف في وقفه ووصله، وقد صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي والنسائي وغيرهم، صححوا بأنه موقوف، وهو ما اختاره ابن حجر أيضا عندما أورد الحديث. ثم المسألة الثانية من حيث الاستدلال، لو كان الحديث مرفوعا أو صح الاستدلال به موقوفا فإنه لا يسلم وجه الاستدلال، وهو أخذ حكم الوجوب منه. لماذا؟ لأن كلمة حق تشمل الواجب والمستحب، ولا يلزم أن يكون الحق واجبا بكل حال، ولما جاء أيضا من الأدلة التي أوردها الجمهور مما يدل على صرف الأمر إلى الاستحباب. استدل أيضا الحنفية بحديث علي: يا أهل القرآن إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وفي الحديث المتقدم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وقالوا إن هذا أمر، والأمر هنا يحمل على الوجوب في الأصل، ونقول نعم نسلم الأمر، الراجح في دلالته أنه محمول على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب، لأن الأمر إما أن يصدق على الواجب أو على المستحب، وقد تقدم من أدلة الجمهور ما يؤكد ذلك. ومن أيضا الأدلة عندهم حديث بريدة مرفوعا: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، فمن لم يوتر، هذا الحقيقة الدليل قوي لو كان صحيحا، لكنه لا يصح فهو ضعيف في إسناد الخليل ابن قرة، وقد ضعفه البخاري وأبو حاتم وغيرهم، ولذلك يترجح قول الجمهور بأن الوتر سنة مؤكدة. في هذا جمع بين الأدلة، فهو ليس كسائر السنن، كما أنه ليس من الفرائض الواجبات، وهذا مؤكد أو متأكد، يعني هذا الترجيح بالأصل، لأن الأصل براءة الذمة، ولأننا إذا قلنا بأنه واجب وهو فرض فهذا يعني انشغال الذمة، مطالبة الأمة بمثل هذه الفريضة، وهي كما تلحظون لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الاستحباب. أما وقته فمن الأدلة المتقدمة يتبين أنه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو كانت العشاء مجموعة إلى المغرب، فمن حين أن تصلي العشاء يبدأ وقت الوتر، وهذا محل إجماع بين العلماء، ومما أيضا يؤكده ويدل عليه بظهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، والحديث في المتفق عليه. وأيضا جاء عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر. حديث خارجة بن حذافة الذي تقدم قبل قليل: إن الله مدكم بالصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حديث عند أبي داود وإسناده صحيح. كم عدد ركعات الوتر؟ أقل الوتر ركعة، وهذا قد جاء من حديث ابن عمر عند مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، ولا يكره الوتر بها كما يظن البعض، بل هو قد جاء عن مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، بل جاء أيضا هذا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. وفي البخاري قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة، فقال إنه لفقيه، فقال إنه لفقيه، يعني أنفقها رضي الله تعالى عن معاوية، إن هذا جائز ومشروع خلافا لمن كان يظن أنه مكروه أو ممنوع. وقد جاء في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أو فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وهذا يدل على أن الوتر بواحدة مشروع كما تقدم. أما الحنفية، هذا عند الجمهور، أما الحنفية فرأوا عدم صحة الإيتار بواحدة، واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء، والبتيراء هي الركعة الواحدة. وهذا الحديث وهو حديث محمد القرظي، قال النووي في المجموع، وقال غيره أيضا بضعفه، وهو حديث مرسل. أما أكثر الوتر فيقال أن أكثريته بناء على الوارد، يعني أكثر ما ورد منه فهو 11 ركعة، كما في حديث عائشة، في رواية أخرى أيضا عنها رضي الله تعالى عنها أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. جاء عنها أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم جاء أيضا عنها رضي الله تعالى عنها في الصحيح صلاته عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. ولعل الجمع بين هذا وذاك أن الثاني قد ورد عنه، لكن الأول هو الأكثر، هو الأكثر، وهو صلاته 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. وهذا من أو هذا الحد فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس مانعا من الزيادة عليه، وذلك لظاهر حديث صلاة الليل مثنى مثنى، حديث ابن عمر المتقدم، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، وفيه دلالة على جواز الزيادة على 11 وعلى 13. ولعل الضابط في ذلك ما هو أخشع وأنفع لقلب الإنسان، فإن كان الأخشع له أن يزيد زاد، وكان ذلك في حقه مستحبا مشروعا، وإن كان الأخشع له أن يكتفي بذلك فهو الأفضل وهو الأصل، وهو الأصل، لأن اتباع السنة واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير خير وبركة. وفي هذا يمكن أن نشير إلى أن 11 و13 ركعة هي أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. وقد جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى 9، جلس في 8 ثم قام إلى الوتر في 9، والحديث هذا في مسلم في الصحيح. ثم أيضا جاء عنه طبعا من غير أن يسلم، ثم جاء عنه أنه صلى 7 لم يجلس إلا في آخرها، وهذه الصفة الثالثة بل الرابعة، 13 و11 يجلس في كل 2 ويسلم منهما مثنى مثنى، ثم 9 يجلس في 8 ولا يسلم إلا في 9، ثم 7 يجلس في آخرها ويسلم عند ذلك، ثم 5 يجلس أيضا في آخرها ويسلم بعد ذلك، ثم 3 يجلس من غير سلام ولكنه لا يجلس إلا في آخرها، فإن جلس في أوسطها فيسلم حتى لا تشبه المغرب، فيكون عندئذ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة متعددة متنوعة، والسنة أن يراوح المرء وينوع بين تلك الصفات، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك، قد يكون المرء أحيانا ليس لديه من الوقت ما يكفي لصلاة 13 أو 11 ركعة، فكونه يعرف السنة ويأتي بها بدل أن يصلي مثلا 4 2 يسلم من كل واحدة ثم يوتر ب5 يأتي بها خمسا سردا فيجلس في آخرها فيكون أقل كلفة وأفضل سنة. وهذا من فوائد العلم الشرعي، فلا شك أنه لا يستوي من يأتي بالصفة الواردة ومن يأتي بغيرها. والمشروع له أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما من خشي أن لا يقوم في آخر الليل فإنه يوتر أوله، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وغيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه كما قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها قال: أن أوتر قبل أن أنام. وهذا محمول على خشية النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا يقوم للوتر، لأن أبا هريرة كان مشغولا رضي الله تعالى عنه بجمع الحديث وبطلب العلم، ولذلك كان مثله جديرا بأن يحرص على الوتر بأي سبيل كان، ومن ذلك أن يقدمه قبل نومه إن كان يخشى ألا يقوم من آخر ليله. ولذلك جاء في حديث جابر مرفوعا: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، فإن صلاة الليل مشهودة وآخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. الحديث رواه مسلم، وهذا عند جمهور أهل العلم هذا التفصيل بأن صلاة آخر الليل أفضل، وجعل الوتر في آخره هو المستحب المتأكد. وقد ذهب بعض الشافعية إلى أن الإتيان بالوتر في أول الليل أفضل، وذلك لحديث أبي هريرة المتقدم. وقد نوقش الحديث بأنه محمول على من لا يثق بقدرته على القيام في آخره. وذهب بعض الحنابلة إلى عدم التفريق بين أول الليل وآخره لحديث عائشة الذي أشرنا إليه: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونوقش بأن هذا في أول الأمر، ولذلك جاء في الحديث: فانتهى وتره إلى السحر، يعني فاستقر أمره عليه الصلاة والسلام على أن يوتر في السحر. من أراد أن يوتر من آخر الليل لكنه نام فلم يقم إلا مع طلوع الفجر، ماذا يصنع؟ إيش رأيكم؟ أحسنت، يقضي الوتر شفعا، وهذا هو الذي جاء عن أبي سعيد فيما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. وهذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي بلفظ آخر أصح، وهو قوله: من نام عن صلاة، من غير تحديد بالوتر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وصلاة هنا نكرة في سياق الإثبات، فتفيد الإطلاق وتصدق على الوتر أيضا، ولذلك الصحيح أنه إذا نام عن الوتر فإنه يصليه إذا أصبح شفعا، وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنة الراتبة، يعني قضاؤها إذا فاتت لكن ممن كان يداوم عليها، أعني صلوات التضوع. أما الفريضة فإنه يجب عليه قضاءها في أي حال كان يفرط فيها أو يداوم عليها. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي في الليل كم؟ 11 فيشفعها، 11 فيشفع فتكون 12. فإذا كنت مثلا قد اعتدت على أن تصلي 7 فإنها إذا فاتتك فتقضيها من النهار كم؟ 8 ركعات. وإذا كنت اعتدت أن تصلي 3 فتقضيها 4. إذا كنت تصلي كما يقال البتيرة بركعة واحدة فأنت تقضيها اثنتين تكون كالسنة أو التطوع المثنى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح قضى أيضا الراتبة مع الفريضة القول الثاني إن الوتر لا يقضى، وهذا القول رواية عن أحمد خلافا لما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما روي عنه أنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر. وهذا الحديث قالوا إن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل كما أن وتر عمل النهار المغرب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته عمل الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولو كان الوتر فيهن لكانت صلاته 13 ركعة ولم تكن 12 ركعة. والصحيح هو أن الوتر يقضى فإذا فاته يقضى شفعا كما جاء في الحديث البينة الدلالة. وأدنى الكمال في الوتر أن يصلى 3 ركعات بسلامين، وذلك لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، ويخبر لحديث ابن عمر أنه كان يفصل بين وتره وشفعه بتسليمه، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والطحاوي، وقد قوى حافظ بن حجر إسناده في فتح الباري. ويجوز أن يجعلها بسلام واحد، لكن كما ذكرنا تكون بتشهد واحد لا بتشهدين حتى لا تشبه صلاة المغرب ومن المسنون فيها أن يقرأ الفاتحة في الأولى وسبح، وفي الثانية يقرأ مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ مع الفاتحة سورة الإخلاص. والحديث جاء في صفة قراءته عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والحاكم، وصححه وأقره أو وافقه الذهبي. هل يقنت في الوتر أم لا؟ القنوت يراد به الدعاء، ماذا ترون في هذا؟ يقنت
يقنط ولا يقنط،
له الاختيار. نعم، الحقيقة أن الفقهاء مختلفون على أقوال. الحنفية والحنابلة أبو حنيفة والإمام أحمد يقولون بأن القنوت مسنون في الوتر في جميع السنة، أما المالكية والشافعية فقالوا لا يسن القنوت إلا في النصف الأخير من رمضان، فلا يقنط في سائر السنة بل ولا في النصف الأول من رمضان. واستدل الحنفية والحنابلة على مشروعية القنوت مطلقا يعني في سائر السنة في رمضان وغيره في أوله وآخره بحديث الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت الحديث. والحديث أخرجه أحمد وهو عند أصحاب السنن، وقد صحه النووي، وهذا كما تلحظون عام في الاستدلال فيشمل جميع السنة. أما المالكية والشافعية الذين قيدوا ذلك بالنصف الأخير من رمضان فاستدلوا بأن عمر جمع رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفيه قال ولا يقنط إلا في النصف الثاني. والحديث قد رواه أبو داود إلا أن فيه ضعفا، ولذلك الأقرب والله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن القنوت مشروع لكن ليس على سبيل الدوام، وإنما يقنت أحيانا ويترك أحيانا، لأن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لم يذكروا القنوت، وإنما جاء القنوت في حديث أبي ابن كعب، جاء القنوت في حديث أبي ابن كعب. وكونه لم ينقل عنه في جملة أو في غالب أو في عامة صفات صلاة الليل الواردة عنه دال على أنه لا يشرع المداومة عليه كل ليلة. وفي ذلك يقول ابن تيمية وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم. فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالثة كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز. فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه، والله أعلم. هل يرفع أو هل يرفع يديه في القنوت أم لا؟ الصحيح أنه يرفع يديه، لأن ذلك قد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البيهقي عنه وصححه. وكيف يرفع يديه؟ يرفعهما بصفتهما المعتادة إلى صدره، ولا يرفعهما كثيرا، لأني ألاحظ أن البعض لا سيما في قنوت رمضان يرفع يديه عاليا حتى كأنما يحمل شيئا فوق رأسه، والحقيقة أن هذا نوع من المبالغة التي لا تنبغي. ومثله من يفرج يديه حتى يكاد يخطف عيني جاره، وهذا لا ينبغي أيضا، وهذا كله من مجاوزة السنة، ومن أيضا مجاوزة السنة التي لا ينبغي أن تقع في القنوت التمطيط في الدعاء والتكلف فيه والسجع، ومجاوزة السنة في ذلك، فلا يكاد المرء في دعائه برمته يأتي بشيء وارد. وهذه الحقيقة إنها يعني مما يؤلم القلب، مع كثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، إلا أن قنوته ومع طوله لا يكاد يأتي بكثير من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يظن هذا ولا أخاله كذلك أن دعواته أفضل من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان يريد الإجابة فليعلم أنه لا أحد أقرب من الإجابة منه عليه الصلاة والسلام، فلا لفظ أجل ولا أعظم ولا أفضل ولا أبرك من لفظه بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك مما ورد: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. مما أيضا ورد: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. وقد جاء في ذلك أحاديث متعددة، سواء كان ذلك في القنوت أو في غيره، يعني من أعظم الأدعية الحقيقة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. في كل صباح ومساء نردد دعوات عظيمة، منها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي منها، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الحقيقة دعوات عجيبة لا يكاد يند عنها شيء: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وهكذا من الدعاء الوارد عن خير البرية عليه الصلاة والسلام. وهل يشرع له عندئذ أن يمسح يديه بعد الدعاء؟ المذهب عند الحنابلة مسحه، وقد سئل مالك عنه فأنكر وقال: ما علمت. والأقرب والله أعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه بعد الدعاء. هذه مسائل مهمة في ما يتصل بصلاة الوتر، ويمكن بعدها أن ننتقل إلى شيء من يعني ما يتسع له المقام حول صلاة الكسوف، إذ صلاة الكسوف أحد أنواع التطوعات، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها آكد صلوات التطوع، وهي صلاة الكسوف. ويراد بالكسوف ذهاب نور الشمس أو ضوء القمر، ويمكن أن نقول وهو أدق انحجاب نور الشمس أو القمر، لأن النور باق في حقيقة الأمر ولم يذهب، لكنه قد يحجب، ويراد بالكسوف التغير بالسواد، أما الخسوف فهو النقصان، ويطلق الكسوف على الشمس غالبا والخسوف على القمر غالبا، ولربما أطلق هذا على هذا وهذا على هذا، إلا أنهما غير مترادفين بمعنى أن لكل منهما معنى كما بينا. وللخسوف أوقات معلومة، فالخسوف غالبا يكون في وقت الإبدار، الخسوف يعني فيما يتعلق بالقمر يكون في وقت الإبدار، والمراد بوقت الإبدار ماذا؟ منتصف الشهر، بينما الكسوف في الشمس يكون غالبا في وقت ماذا؟ في وقت الاستسرار. ما هو وقت الاستسرار؟ آخر الشهر. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، كان آخر كسوف عندنا في آخر الشهر، فلا يعهد أن الكسوف للشمس يكون في وسط الشهر، وهكذا ما يتعلق بالخسوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذاك، يعني لما حدث الكسوف في عهده، والأقرب أن ذلك لم ينقل إلا مرة واحدة، ولعله لم يحدث إلا مرة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم، وفي لفظ حتى ينجلي. ولذلك ذهب الجمهور على استحباب صلاة الكسوف، وإن كان الحديث قد جاء بالأمر بها، إلا أن هذا الأمر مصروف بحديث طلحة المتقدم قبل قليل في خص المفروضات بالصلوات الخمس، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن فريضة الصلوات فذكر الصلوات الخمس، قال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذا يعني أن صلاة الكسوف، أن صلاة الكسوف ليست واجبة وإنما هي مستحبة. وقد نقل النووي كونها سنة مؤكدة، نقل الإجماع على ذلك، والحقيقة أن من أهل العلم من يرى وجوبها، وقد نقل هذا عن أبي حنيفة وقواه ابن القيم، يعني القول بالوجوب. فحكاية النووي الاستحباب في صلاة الكسوف إنها سنة مؤكدة بالإجماع فيه نظر، إلا أن يريد رحمه الله أنها سنة مؤكدة بالإجماع، يعني أنه هو القدر المتفق عليه، حيث إن أهل العلم لا يقول منهم قائل بأن صلاة الكسوف مباحة أو إنها سنة فحسب، وإنما هي سنة متأكدة. وقد قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في مشروعيتها، وكلام ابن قدامة هنا رحمه الله أجمعين أدق، لأن المشروعية تشمل المستحب وتشمل الواجب، فهو قد أصاب في ذلك. أما أدلة القائلين بالوجوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع للصلاة عند حدوث الكسوف دال على كونها واجبة، لأن الأصل في الأمر لسيما مع قرينة الفزع اقتضاؤه للوجوب. وأيضا أن عدم الفزع لتلك الصلاة يدل على عدم المبالاة بهذه السنة الكونية العظيمة التي إنما وقعت لتخويف العباد. وهذا القول بالوجوب كما لا يخفاكم قول قوي، إلا أن الصارف الذي ذكره الجمهور في حديث طلحة دال على تأكدها مع عدم الإجاب. ويسن أن ينادى لصلاة الكسوف فلا يؤذن لها كما يحدث في الصلوات الخمس، وإنما ينادى لها. وصفة النداء كيف تكون صفة النداء؟ نعم أحسنتم، الصلاة جامعة، لما جاء ذلك عن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونودي بالصلاة جامعة، والحديث في المتفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها بل صلىها بغير أذان ولا إقامة، لأنها ليست من الصلوات الخمس فأشبهت الصلوات النافلة. وهل تصلى في أوقات النهي أم لا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد التطوعات الكلام على أوقات النهي وما يشرع فيها وما لا يشرع. أما الكسوف فهو سبب من الأسباب وهذا يقتضي جواز صلاتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى حتى في أوقات النهي. هل تقضى لمن فاتت أم لا؟ الظاهر بل الصحيح أنها لا تقضى، وذلك لأنها إنما شرعت لسبب فتزول بزواله ويكون قضاؤها عند ذلك من غير مناسبة ولا سبب لها، وهذا يتأكد مع القول بالاستحباب أو بأنها سنة مؤكدة. ما صفة صلاة الكسوف؟ لصلاة الكسوف عدة صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات سنبينها إن شاء الله تعالى غدا مع الكلام على صلاة الاستسقاء أيضا، ثم التعريج إن تسع المقام إن شاء الله تعالى على ما يتصل بصلاة الجمعة، وهكذا إن شاء الله تعالى نأتي على أكثر أبواب الفقه وفي الأسبوع القادم الصلاة وفي الأسبوع القادم نواصل ما يتعلق بصلاة المسافر والمريض والجماعة والإمامة، وهكذا أوقات النهي. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه عليم كريم غفور رحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا.